إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا بيّن فيه ما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطلين، ولكن هذا الذي عليه أهل العلم والإيمان مما يشبه الاتحاد والحلول هو حق، وإن سمي حلولا أو اتحادا. وهذا الذي يشتبه هو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. فهناك ما يشتبه حاله وقد لا يتميز مما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين، وهو الذي عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. هناك ما يشتبه من هذا جميعه بالحلول والاتحاد، ولكنه حق، وإن سمي حلولا أو اتحاد. قال: أما الحلول فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه من أثر هذا المعلوم الذي علمه أثر ونعت، وليس حال من علم شيئا بعد العلم بهذا الذي علمه كحاله قبل العلم به، حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول، فليس العلم كذلك. فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، والسافل إذا اعتلى زال سفوله، والعلم لا يزول. فإذا علم الإنسان شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت لا محالة، ليس هو شيئا ماديا محضا بحيث إنه يزول بزوال المؤثر أو بزوال الحالة التي يكون عليها كالعلو والسفول. ليس كذلك، لأن الإنسان إذا كان في علو ثم نزل زال حال علوه، وكذلك إذا كان في حال تسفل أو سفول ثم علا زال حال تسفله. فهذا انتقال الأبدان والأجسام والماديات، وأما العلم فإن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه من أثر معلومه ونعته شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العلم لا يزول بل يبقى أثره بكل حال. فإذا كان مع العلم بالشيء الذي علمه فبقي منه عنده فيه أثر ونعت، إذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور، وإن كان قد يتلازمان. فإذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. إذا علم الإنسان شيئا فإنه يبقى منه في قلبه أثر ونعت، فإذا كان يحب ما علمه أو يرجوه أو يخافه فإن هذه الأحوال يكون لها أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور. فإذا ذكر ذلك المعلوم الذي صار له محبوبا يرجوه ويخافه، إذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بعد ذكره بلسانه إذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. هذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك، ومحب ومحبوب، وذاكر ومذكور، وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده لا شريك له، أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو على غير وجه العبادة كمحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان. كلمة النسوان فصيحة، وقد وردت في شعر عمر بن أبي ربيعة وغيره ممن هو متقدم عليه: أهذا سحرك النسوان لقد خبرنني خبرك. فهي فصيحة يستخدمها الشيخ كثيرا، وكذلك المردان جمع أمرد. يقول رحمه الله تعالى: هذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك، ومحب ومحبوب، وذاكر ومذكور، سواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده، أو عبادة الأنداد أيضا، أن كل من علم شيئا بقي فيه أثر منه ونعت. ثم إذا أحبه أو كان يرجوه أو يخافه فإن هذه يكون لها أثر آخر ونعت آخر، فإذا ذكره بلسانه كان الأثر أعظم، فإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. ثم ذكر الشيخ أن هذه المعاني هي في الأصل مشتركة، فلا تقف عند حدود معلوم حق ولا عند العبادة بالصدق، وإنما كل من فعل ذلك كان مشتركا فيه، كمحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان، ومحب الديان أيضا يبقى منه هذا الأثر، فهذا أمر مشترك. فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلب، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول القلب وهذا عمل القلب، وهو الإقرار بالله تبارك وتعالى. والعلم قبل العمل، والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام، والمعرفة قبل المحبة، وإن كان يتلازمان، يعني وإن كان العلم والعمل والإدراك والحركة والتصديق والإسلام والمعرفة والمحبة يحدث تلازم بين كل، لكن علم القلب موجب لعمله ما لم يوجد معارض راجح، وعمل القلب يستلزم التصديق، عمل القلب يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور. لا يمكن أن يتحرك الإنسان حركة إرادية إلا بدافع، إلا عن شعور، لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا. تأتي الحركة الإرادية مبنية على شعور، لأنه لا بد لكل عمل إرادي اختياري من باعث يبعث عليه ودافع يدفع إليه، قد يكون هذا الدافع فاسدا فتأتي الحركة الإرادية فاسدة، قد يكون الدافع باطلا فتأتي الحركة الإرادية الاختيارية باطلة. ولذلك يقول الشيخ: لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيح. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل هذه الآية تحت هذه الترجمة لذلك الباب، وهو العلم قبل القول والعمل. يقول الشيخ: أما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، لا يكون عن جهل أبدا. لما؟ من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه، أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا، علم القلب وحاله وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا. فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول. وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول الصحيحة. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإذا كان العود أعوج فلا بد أن يكون الظل كذلك، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر، ليس الغرض هنا بسطه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يشتبه من تلك الأحوال التي ذكرها بعد أن رد على الاتحادية الحلولية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ثم بيّن رحمه الله ما يشتبه مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل ولكنه في نفسه حق، مما عليه أهل الإيمان والعلم من الأولين والآخرين وما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. قال: إن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له، يقوم في قلبه من ذلك ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه. وهذه مسألة دقيقة، وربما كانت من أدق ما كتب الشيخ. يقول: إن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. فلما قال لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته، دل على أنه كان يريد بالمعروف المحبوب الله جل وعلا، ما يوجب أن يكون لله تبارك وتعالى في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه. المعلوم يكون منه أثر بعد علمه، فهو المعروف، فإذا كان ذلك المعلوم محبوبا فالأثر أعظم. ولذلك قال: ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لأنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. طريقة أهل السنة في تناول هذه الأمور أنهم يستخلصون الحق منها، وإن كان ذلك الاستخلاص دقيقا، ولو استخرج بالمناقيش فهذا أمر. الأمر الثاني أنهم لا يردون كلام المخالفين إلا بعد بحثه وفحصه واستخراج ما هو حق فيه، كما ذكروا الفناء، وذكر الشيخ رحمه الله الحق في تلك الأمور واستخلص الفناء الذي هو في عبادة الله تبارك وتعالى، فقال: هذا حق، بل هو دين الإسلام أن يفنى الإنسان في طاعة مولاه، بمعنى أن لا يكون له مع الأمر والنهي توقف، وإنما هو مطيع لله تبارك وتعالى، ملتزم للأمر مجتنب للنهي. فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ به من الحق الذي هو في قولهم بالفناء في مقام الفناء. فكذلك هنا الحلول والاتحاد، الآثار التي تترتب على المعرفة والمحبة للرب جل وعلا، هذه الآثار تشبه الحلول من بعض الوجوه، ولكنها ليست بحلول ذات المعروف المحبوب، ولكن الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المؤمن، فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمن. وقد قيل في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قيل إنه الكفر بذلك، فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له، إنه الكفر بذلك، والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإباحة المباحات، من كفر بذلك فهو كافر، إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا، فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك. وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال إن العلم مثال المعلوم في العالم، العلم هو مثال المعلوم في العالم، وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب، وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب. العلم مثال المعلوم في العالم، والحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب. ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال، كما يقوله قوم من المتفلسفة، ومنهم من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب. العلم مثال المعلوم في العالم، والحب تمثيل المحبوب في المحب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إن المتفلسفة يدعون أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال الذي يتمثل بالعلم وبالحب أيضا. ومنهم من ينكر، أي من المتفلسفة من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب. والتحقيق، هل هنالك مثال للعلم للمعلوم في نفس العالم، وهل هنالك مثال للمحبوب في نفس المحب؟ هل هنالك مثال لذلك في ذلك أو لا؟ التحقيق أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حتى يتخيل صورة المحبوب، وقد لا يحصل تخيل حسي، وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا، يعني هذا الذي يتمثله ليس هو من جنس الحقيقة، وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له غير مخالف له، كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع التمثيل، فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه، وهنا قطعا اشتراك واشتباه ما. ذي مسألة دقيقة جدا تكلم فيها الشيخ رحمة الله عليه بهذا البيان، وقد قيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إنه هذا، يعني هذا المثال الذي يكون على هذا النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وفي حديث مأثور ذكره الشيخ يقول ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الوادع اللين. هذا الحديث أو الأثر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال العراقي لا أصل له، وقال السيوطي لا أصل له، وهو باطل لا أصل له، كما في مختصر المقاصد باطل لا أصل له. ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن، هذا باطل لا أصل له. وقد نقل السخاوي في المقاصد عن شيخ الإسلام أنه قال هو مذكور في الإسرائيليات وليس له سند معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، وإلا فمن قال إن الله تعالى يحل في القلوب قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده. هذا أثر باطل، والمعنى الذي يوجه العلماء هذا الأثر به هو وسع قلب المؤمن الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي. وأما الذي يقول إن القلوب يحل فيها الله رب العالمين بذاته فهذا أكثر من النصارى. قال الشيخ رحمه الله ويقال القلب بيت الرب، وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به، كما جاء عن بعض السلف أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، وهذا الأثر كما ترى. قال الشيخ رحمه الله: وروي مرفوعا من حديث أيوب ابن عبد الله ابن خالد ابن صفوان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر، والبزار والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك. يعني هذا الأثر الذي مر كما جاء عن بعض السلف أنه قال: قال وروي مرفوعا من حديث أيوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال أبناء يعقوب: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاه، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أخرجه البخاري وابن ماجه. الرجل الذي مر وكان يرتدي فاخر الثياب ويركب دابة مطهمة وعليه شارة حسنة وزينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا رجل حري إذا قال أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا خطب أن يجاب في طلبه. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل في أسماله فقير متضعضع بحاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إذا قال ألا يسمع له، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا خطب أن يرد. فقال: هذا خير من ملء الأرض من ذلك. فهذا تفاوت كبير لا ينضبط طرفاه كما يقول الشيخ رحمه الله. فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، واحد من الآدميين خير من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان، هذا لا يكون في الحيوانات. يعني لا يوجد تيس هو خير من ملء الأرض تيوسا، ولا يوجد ثور هو خير من ملء الأرض ثيرانا، وإنما هذا التفاوت في الإنسان وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا المعنى أشار من قال: ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا لم يوجد مرفوعا، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار من قال. هذا الذي وقر في قلبه ما هو؟ قال الشيخ: هو اليقين والإيمان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان. هذا الحديث أخرجه أحمد عن ابن عمر وعن أبي أمامة وفي بعض طرقه: ووزن عثمان، يعني دخل عثمان أيضا في مسألة الميزان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال رقبة ابن مصقلة للشعبي: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعتمد في الدين إلا عليه. رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعتمد في الدين إلا عليه. الحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه روي مرفوعا عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث الذي مر وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، إسناده ضعيف لضعف عمر ابن عبد الله مولى غفرة، وأيوب ابن عبد الله ابن خالد الذي ذكره الشيخ ليس بذاك، وباقي رجاله ثقات. رواه البزار كما قال الهيثمي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه عمر ابن عبد الله مولى غفرة، وعمر ابن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وكان كثير الإرسال كما قال الحافظ رحمه الله. فهذه تدل على أن الإنسان يتفاوت مع الإنسان من بني جنسه تفاوتا عظيما. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن سيار قال: وحدثنا جعفر عن عمران القصير قال: قال موسى: يا رب أين أجدك؟ فقال: يا موسى، عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أقترب إليها كل يوم من شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. هذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد له. قال الشيخ رحمه الله: وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده. يقصد هذه المعية الخاصة. في النفس شيء لا بد من التصريح به، هو أن هذا الأمر الدقيق ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة عليه ما لا أصل له في حديث: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الوادع اللين. وكذلك ما يقال: القلب بيت الرب. وكذلك الحديث الذي روي مرفوعا وهو غير ثابت ولا صحيح: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فهذا كما ترى مع ما رواه أحمد في الزهد من كلام موسى عليه السلام: يا رب أين أجدك؟ قال: يا موسى، عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أقترب إليها كل يوم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. قال الشيخ رحمه الله: وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وذكر المعية الخاصة التي تكون للمريض. فالشيخ يتكلم عما يكون في القلب من الآثار التي تشبه الحلول من بعض الوجوه وليس بحلول ذات، فهذا ما يستدل عليه رحمه الله. قال: ويقال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. وهذا أشبه ما يكون بكلام أولئك المحبين من الصوفية الذين كانوا يكثرون من ذكر الأشعار على هذا النحو، بل والخواطر أيضا كانت أحيانا تصاغ عندهم هذه السياقات، كما يقول القائل: الله يعلم أني لست أذكره، فتأخذك الصدمة: الله يعلم أني لست أذكره، إذ كيف أذكره إذ لست أنساه، إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. فإذا هو مذكور في كل حين وحال، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. ويقال: مثالك في عيني، وذكراك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ مثالك في عيني، وذكراك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء، ويحصل معه القرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا أخرجه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا. قال الشيخ: وقال الله تعالى في الحديث القدسي وهو متفق على صحته: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأماكن؟ هل في تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى حركة إلى الله أو إلى بعض الأماكن؟ قال: اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة، حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة التي يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته، كالحج إلى بيته والقصد إلى مساجده ومنه قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى رب، هي حركة بدل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كما يتحرك العبد ببدنه إلى البيت الحرام يقصد الحج والعمرة، فيتحرك بدنه إلى مكان يظهر فيه الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته. وأما حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقه. وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة والجماعة، وأنكرها كثير من أهل الكلام. وأما القرب من الله إلى عبده، هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله، أو هناك قرب آخر من الرب؟ قال هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. ومن لم يثبت إلا الأول فهو من قرب الرب على قولين، أحدهما أنه تجليه وظهوره له، والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذي هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة، كما يقال هذا يقارب هذا، وليس هذا موضع. فهذا كما ترى ما يتعلق بمثل قوله الذي قال عندما يتكلم الإنسان بمثل أن الله تبارك وتعالى ينزل أو ينزل العبد منه ما ينزله العبد منه، كما في قوله كما جاء عن بعض السلف أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلب، روي مرفوعا ولا يصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الذي مر ما يشبه الحلول في هذا الفصل، ذكر ما يشبه الحلول من بعض الوجوه وهو حق وليس بحلول ذات، ثم ثنى ببيان ما يشبه الاتحاد من بعض الوجوه وهو حق. قال وأما ما يشبه الاتحاد فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين أحداهما بعين الأخرى ولا عين صفتها بعين صفتها إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث وليس ماء محضا ولا لبنا محضا. فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى ولا عين صفتها بعين صفتها إلا إذا استحالتا إلى ذات ثالثة كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث، لا يمكن أن تقول هذا ماء محض ولا يمكن أن تقول هذا لبن محض، وإنما هذا شيء ثالث، لا هو لبن محض ولا هو ماء محض. وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كان عليه فمحال، كيف يتحدان ذاتا وصفة ثم يبقى كل على ذاته وصفته؟ قال هذا محال. ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد بخلق، فإن استحالته تعالى محال، لأن الشيء إذا اتحد بالشيء استحال شيئا آخر، يعني الاستحالة هنا هي التحول، استحال شيئا آخر. الله عز وجل استحالته محال، استحالة الله محال، وإنما تتحد، وهذا ما هو حق فيما يشبه الاتحاد من بعض الوجوه، وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع، مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر ويبغض ما يبغضه ويتنعم بما يتنعم به ويتألم بما يتألم به وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط، فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد، فيحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغضه محبوبه، ويتنعم بما يتنعم به محبوبه ويتألم بما يتألم به محبوبه. فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد. وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما التي هي مثلا المحبوب والمكروه هو واحد بالعين، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين فهو واحد بالعين صلى الله عليه وسلم، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين فهم متحدون، هم متحدون، هذا اتحاد، هم متحدون في محبته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن محبوبهم واحد، ومحبة هذا المحب للرسول صلى الله عليه وسلم من نوع محبة هذا، لا أنها عينها ولكنها من نوعها، فالنوع واحد، اتحاد في النوع، وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه جميع المؤمنين، فهم متحدون في محبته، بمعنى أن محبوبهم واحد، ومحبة هذا من نوع محبة هذا، لأن نوع المحبة واحد والمحبوب واحد، وهم متحدون في محبة عين واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محبتهم متفاوتة، فليست محبة هذا كمحبة هذا، ولا هي متطابقة ولا هي متحدة ولا شيء، محبة هذا من نوع محبة هذا، لا أنها عينها ولكنها من نوعها، وإن اختلفت في عينها يعني في حقيقتها فهذه المحبة تتفاوت. فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض، وهي الأخوة والخلة الإيمانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخرجاه في الصحيحين، هو من حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى. فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما ماذا؟ نفس واحدة، تجمع هذا العضو وهذا العضو وهذا العضو، تداعى له سائر الجسد، سائر الأعضاء يعني بقية الأعضاء بالسهر والحمى. فالمؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة، ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه في غير موضع من الكتاب والسنة، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال جلت قدرته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال سبحانه: فسلموا على أنفسكم، وقال جلت قدرته في شأن بني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم. فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى به ربه ويغضب لما يغضب له ربه ويعطي من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه، فهو العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وابن عساكر، وهو حديث صحيح، وذكره الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام: وصار هذا العبد دينه كله لله، وأتى بما خلق له من العبادة، فقد اتحدت، هذا هو الاتحاد الذي يقوله يشتبه وليس هو باتحاد ذات، قال: فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابه، اتحدت أحكام هذه الصفات وكذلك أسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها. وهم في ذلك يعني المؤمنين الذين يحبون على هذا النحو ويبغضون على هذا النحو ويعطون ويمنعون على هذا النحو. فاتحدت أحكام هذه الصفات وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها، هم في ذلك على درجات. فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره، والمرسلون فوق الأنبياء، وأولو العزم أعظم، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الوسيلة العظمى في كل مقام. فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ. قال هذا هو ما يمكن أن يشتبه بالاتحاد الذي يذكره الملاحدة، الاتحاد الذي يشتبه ولا شيء فيه. قال هذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو مستحبا. وفي مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. وقال سبحانه والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال جلت قدرته من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال جلت قدرته أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تعالى قل الأنفال لله والرسول. قال الشيخ رحمه الله ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ عنه. الحق أن الشيخ رحمه الله تعالى متمرس بالأديان الباطلة، وله كتاب ضخم سماه الجواب الصحيح، أتكلم فيه عن ديانة أتباع المسيح. ولكن هنا أمر يتوقف فيه المرء طويلا، وخاصة أن الشيخ رحمه الله تعالى توقف عند هذا الذي ساقه وقال إن ثبت هذا اللفظ عنه، يعني عن المسيح عليه السلام. ما هو؟ قال أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي. هذا كلام الحق أقول لكم أن المرء لا يقبله، لم يثبت. وإن ثبت في كتبهم فهو محرف دخيل على المسيح لا يقوله. أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي. قال الشيخ ونحو ذلك، فإنه مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وكذلك كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. وأما هذا القول الذي عزي للمسيح عليه السلام وتحرز الشيخ فقال إن ثبت هذا اللفظ عنه، قال يعني المسيح أنا وأبي واحد من رآني فقد رأى أبي، هذا كلام تقر به أعين الضلال الذين يعبدون المسيح وأمه ويقولون ثلاثة فاضرب عليه ولا تلتفت إليه. والشيخ رحمه الله مما ساقه من الأمثلة التي قبله وبعده قد أتى بما يزيد على الكفاية رحمة الله عليه. ومعلوم أن العلماء رحمة الله عليهم إنما كانوا يكتبون لأهل العلم من طلابه الحقيقيين الذين يتخذون الوسائل الصحيحة للطلب فيعلمون ما يقرؤون. فهذا كلام لم يكتب لمثلنا، هذا الكلام لم يكتب لمثلنا في ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وعدم ضربنا بسهم وافر في العلم الشرعي الصحيح. فهذا يمكن أن تضرب عليه ولا تثريب عليك ولا ملام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا. فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا. قال الشيخ: فأول ما في الحديث قوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فجعل معاداة عبده الولي معاداة له. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فقال الشيخ: جعل معاداة عبده الولي معاداة له جل وعلا. فعين عدوه عين عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته، ليس هما شيئين متميزين، ولكن ليس الله هو عين عبده، ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفقا في النوع، اتفقا في النوع وهو المعاداة. فمن عاد الولي عاد الله تبارك وتعالى. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وفي رواية في غير الصحيح: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. فقوله بيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي بيّن معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى، وهو بمنزلتها في ذلك. فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وتكون حركته. فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة، فإن هذا قدر مشترك في من يحبه وفي من لا يحبه، وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية. فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة، يعني معية عامة، معية عامة، معية عامة للخلق كلهم، ومعية خاصة مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين ومع المريض إذا مرض، كما في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذه معية خاصة ومعية عامة وربوبية عامة وربوبية خاصة وألوهية عامة وألوهية خاصة. وأما خلق الإدراك والحركة فيشترك فيه من يحبه الله ومن لا يحبه الله. فإن الكافر خلق الإدراك والحركة فيه كخلق الإدراك والحركة في المؤمن، فكل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا هذا قدر مشترك، فليس المراد هنا وما يتعلق بنفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم. كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولكن هذا إدراك وحركة بالحق، إدراك وحركة بالحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني. فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا رواه مسلم في صحيحه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ففي هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفي المعنيين الباطلين. نعم، في هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفى المعنيين الباطلين وفسرهم. فقوله جعت ومرضت لفظ اتحاد يثبت الحق، وقوله لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد. وقوله لوجدتني عنده لفظ ظرف وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذي هو بالإيمان لا بالذات. ويفسر قوله مرضت فلم تعدني، فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد أكله، ولكن ليس كذلك. إذن هذا كما ترى قد يعطي ما يمكن أن يشتبه عندما يقول الرب تبارك وتعالى جعت فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان وكان جائعا. فقال الله تبارك وتعالى كما في الرواية التي ذكرها الشيخ جعت والجائع العبد، وكذلك مرضت والمريض العبد. فأي شيء هذا؟ هذا الذي يشتبه بالاتحاد الذي ليس باتحاد على منهاج وعقيدة أولئك الفاسدين من الاتحادية، وإنما جعت ومرضت لفظ اتحاد يثبت الحق. وقوله لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد. لوجدتني عنده لفظ ظرف وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذي هو بالإيمان لا بالذات. فهذا حلول كما ترى بالإيمان لا بالذات، لما وافق العبد ربه تبارك وتعالى فيما يحبه وفيما يرضاه وابتعد عما يسخطه ويغضبه، كان هذا الأمر الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن قوله مرضت فلم تعدني، فلو كان الرب عين المريض وكذلك جعت فلم تطعمني، فجعت ومرضت، لو كان الرب تبارك وتعالى عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه، وإنما يقول لوجدتني عنده، لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. وفي قوله في المريض وجدتني عنده وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن. لوجدتني عنده، لوجدت ذلك عندي، ففارق بين الأمرين كما ترى. قال هذا فرقان حسن، فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه. وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعام، فإن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة، وعدل أي مثل، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو المخر الصغير يكبر في مرأى العين سريعا، يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه رضاعة، حتى تكون أي الصدقة التي تصدق بها وهي لا تزيد على تمرة بل أقل، لقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر، أي بمثل تمر، بمثل تمر لا بالتمرة، بمثل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. هذا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل، إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل. وهذا الحديث يأتي به الشيخ رحمه الله تعالى على هذا النحو، إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل. قال لكن الأشبه أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض، وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، اتحاد ذات حاشا وكلا، وإنما أحكام وصفات، أحكام وأسباب، أحكام وأسباب، أحكام وأسباب. فوافق ربه فيما يحبه ويرضاه، وافق ربه فيما أمره به، يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. فيقول هو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي، ولكن المعاتب فيه هو هذا الولي، يعني الذي يعاتب الله تبارك وتعالى فيه يوم القيامة: مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. هو هذا الولي الذي فيه نوع اتحاد. قال ونظير القرض النصر في مثل قوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وكذلك في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ونحو ذلك. لكن النصر فيه معنى لكن لا يقال في مثله جعت. فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له، هذا في الرزق وهذا في النصر، وجاء في الحديث العيادة، وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقوله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالقرض والنصر والعيادة التي ذكرت في الحديث، وإنما في الحديث أمر البأساء والضراء فقط، لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله: عبدي مرضت وجعت فلذلك عاتب. وأما النصر فيحتاج في العادة إلى عدد، فلا يعتب فيه على أحد معين غالبا، أو المقصود بالحديث التنبيه، وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة، لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص، وأما العيادة فإنما تكون لمن يجد الحق عنده. قال فهذان المعنيان صحيحان ثابتان، بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه، فإن أدى واجبه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه. وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها، بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والأحوال والأعمال أحبهم الله تعالى، فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو الحديث المسمى أو الذي يقال له حديث الأولياء، الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: فعلوا محبوبه فأحبه. فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته، ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع، وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة، لأنه لا يطيق ذلك أحد، وإنما بما يقدر عليه، فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى إلا بما نستطيع. المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة، والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة، كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه. قوة المؤمن في قلبه، ضعف المؤمن في جسده، وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، متفق عليه. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أخرجه البخاري ومسلم. وقال: فهما في الأجر سواء، في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه، الذي قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل، هو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. على أي شيء يستدل بهذه الأحاديث؟ يستدل الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث الصحيحة على أن المرء المسلم المؤمن المحسن التقي النقي يستطيع أن يأتي بكثير من الأعمال الباطنة بقلبه. أين هذا تجده، أو أين تجد هذا في هذه الأحاديث؟ المرء مع من أحب، هو لا يبلغ عمله الذي يأتي به بجسده، ولكن الذي يأتي به بباطنه لا بظاهره وهو المحبة، فهي أمر باطن تجعله يلحق. فالمرء مع من أحب وإن لم يعمل عمله، المرء مع من أحب. وكذلك إن بالمدينة لرجالا لم يخرجوا مجاهدين لعذر أقعدهم وحبسهم، ولكن أرواحهم وقلوبهم تأتي بأعمال باطنة تعوض تلك الأعمال الظاهرة. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وهم بالمدينة لم يتحركوا منها إلا كانوا معكم، ماذا؟ حبسهم العذر. وأيضا فهما في الأجر سواء، الرجل الذي أتاه الله تبارك وتعالى الدنيا فهو ينفق منها على مقتضى العلم إذ آتاه الله إياه، إنما الدنيا لأربعة نفر. الحديث رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا وآتاه علما، فهو يقضي في ماله بعلمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن الله آتاني مثل هذا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء. في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل، فعلم الله فيه الصدق فجعلهما بمنزلة واحدة وبمثابة واحدة، قال فهما في الأجر سواء، ولم ينفق شيئا، لم يأتي بأعمال بدن ظاهرة وإنما أتى بأعمال القلب هنا. وهذا كله استدل به على قوله والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الأعمال الظاهرة، وضرب تلك الأمثال رحمه الله. فإنهما استويا في عمل القلب، وكان أحدهما معذور الجسم فاستويا في الجزاء، يقصد الذي يجد والذي يعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي رواية ذكرها الشيخ وهو صحيح مقيم، فهذا لم يصنع شيئا لأن المرض قد أقعده، وكان له ورد وكانت له صلاة وكان له عمل وبذل لدين الله تبارك وتعالى، فحبسه مرضه أو سافر، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد يأتي بما كان يأتي به في حال حله، في ترحاله لم يعد مستطيعا أن يأتي بما كان يأتي به في حال إقامته، وكذلك عند مرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أو وهو صحيح مقيم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يدلنا على أننا نظلم أنفسنا كثيرا عندما لا يكون لنا عمل في حال الصحة، لأنه إذا مرضنا لم يكتب لنا شيء، وأما إذا ما كان لنا عمل في حال الصحة والإقامة فإذا مرضنا أو سافرنا كتب لنا ما كنا نعمله مع الإقامة والصحة من غير أن نفعل شيء. وهذا كله يدل على ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في أن الإنسان يقدر على كثير من الأعمال الباطنة أكثر مما يمكن أن يأتي به ويقدر عليه من الأعمال الظاهرة، وساق هذا رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بعلومه. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.